معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء، ومحورنا في هذا البرنامج الامتحانات في زمن الكورونا، فرص وتحديات. قد حملت جائحة الكورونا مستمعين الأفاضل الكثير من التغييرات في النظام التربوي وكذلك نظام التعليم في المدارس والجامعات، ولكن هذا التغيير جاء أيضا في مسألة الامتحانات. لنرى هل هذه الامتحانات تكون فرصة إيجابية أم سلبية؟ أنتم أيضا بإمكانكم تقييم هذه الاختبارات المدرسية في عصر الكورونا، كيف تنظرون إلى الأمر؟ وهناك تحدي للذين لا يمتلكون الجوالات الذكية وخدمة النت، كيف يمكن إيصال خدمة التعليم والامتحان بالنسبة لهؤلاء؟ إذن هي محاور عديدة نحاول أن نسلط الضوء عليها في لقائنا لهذا اليوم، ومع إعدادنا لفقرات منوعة من الإنتاجية وكذلك المباشرة وآرائكم الطيبة أحبائي الكرام. البداية اسمحوا لنا أن تكون عند هذه المقدمة الوجيزة حول إطار الحديث.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم مستمعينا الأفاضل. سنوياً ومع حلول فصل الامتحانات في نهاية السنة، يعيش الطلاب وأسرهم قلقاً لاجتياز هذه المرحلة بنجاح وموفقية، إلا أن القلق في هذا العام يتضاعف لدى الأسر والطلاب أنفسهم. أضف إلى ذلك قلق المسؤولين في الحكومة ووزارة التعليم من انتشار كورونا إثر اجتماع الطلاب لإجراء الاختبارات المدرسية في قاعات الامتحان، الأمر الذي حال دون إجراء اختبارات لكثير من المراحل الدراسية بشكلها المعتاد، بل عن طريق ما توفره تقنية التواصل الاجتماعي من أرضية لذلك. وقد قامت الجهات المسؤولة في مختلف البلدان بتوفير الأجواء المطلوبة وتطبيق البروتوكولات الصحية من أجل إجراء الاختبارات في قاعات الامتحان. إذا كان لابد من إقامة الامتحانات عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل، ما هي البنى التحتية اللازمة لهذا الأمر بحيث لا يسبب خللاً في العملية التعليمية أو يسبب هبوطاً في مستوى التعليم أو اختبار ما تعلمه الطالب؟ هل إن بلداننا تحظى بمثل هذه البنى التحتية؟ وما هي البدائل المتوفرة لإجراء الاختبارات عن بعد أو طريق الأجواء الافتراضية؟ وما هي الفرص وما هي التحديات التي توجد في ظل انتشار الكورونا في مجال إجراء الاختبارات نهاية السنة؟ وبالتالي كيف يمكن تثقيف الأهل والطلاب على أجواء التعلم والاختبار عن بعد للتقليل من السلبيات التي تنتج عن إجراء الامتحانات المدرسية عن بعد أو عن طريق الإنترنت؟ أيها الأفاضل، من خلال هذا اللقاء نجيب على هذه الأسئلة. رافقونا أيها الأحبة.
The نعم، ألف شكر والتحية للزميلة شيماء كريم والتي قدمت لنا هذه البداية. مستمعين الأفاضل، الامتحانات في زمن الكورونا فرص وتحديات محورنا في هذا البرنامج، وسنسعى ونبقى بانتظار مشاركاتكم معنا في هذا البرنامج. وأنتم بصورة عامة، ما هو تقييمكم للاختبارات المدرسية في عصر الكورونا؟ اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. طبعا بين أيديكم تطبيق الواتساب للمشاركة المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة 00-98-93-88-78-4050. نعم، نحييكم مستمعينا من جديد في لقائنا من معكم على الهواء. وفي البداية أيضا اسمحوا لنا أن ننتقل إلى الدكتورة غادة زيدان، المستشارة في علم النفس التربوي من لبنان، وهي أستاذة جامعية، تحدثنا عن الناحية التربوية والنظر إلى الفرص وكذلك التحديات في آن الواحد الموجودة في مسألة الامتحانات وكذلك التعليم عبر الفضاء الافتراضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بكم دكتورة غادة الزيدان، مستشارة في علم النفس التربوي من لبنان. دكتورة غادة، سؤالي لكم هو: من الناحية التربوية كيف يمكن النظر إلى الفرص وفي نفس الوقت التحديات التي يحمل الكورونا على الصعيد التعليمي، ولا سيما في مجال إجراء اختبارات آخر السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وضع الكورونا إذا شوي مفاجئ لكل المدارس وكل الهيئات التعليمية والتربوية، حتى للوزارات، حتى لوزارات التربية والتعليم، لأنه وزاراتنا بأي بلد، يعني كان حتى البلدان الأوروبية ولا البلدان العربية ولا اللبنانية ولا وين كان، صراحة ما كان عندنا شيء اسمه تحضير مسبق لمثل هذه أو مفهوم شامل اللي بيقوم على أنه تقدر عن جد تخلص البرنامج بطريقة مدروسة وبطريقة عادلة، لأنه بتعرف أنت بالنهاية في عنا برنامج بده يخلص، في عنا طلاب بده توصل المعلومات المهمة لكم تقل للمرحلة الأخرى. فكل هذه وبغياب التكنولوجيا اللي هي لنكون نعترف بأنه نحن كمان ببلادنا العربية وحتى الأوروبية وهيك، يعني ما كان كله شيء اسمه معتمد على شيء اسمه كل التكنولوجيا أو نعلم بالغيب بالأونلاين اللي هي عن بعد. يعني التعليم عن بعد كلها إجت فجأة وكلها إجت حلول لحتى نملأ الفراغ يلي للمعرفة، لمبدأ المعرفة والمعلومات اللي لازم يعرفوها الأولاد. فنحن هلا للأسف صار في لنا كثير هيدا نقاط ضعف، خاصة كمان في مناطق معينة هيدا بدنا نعترف فيها إنه من ناحية اقتصادية كمان، يعني كمان كله هيدا مكلف. يعني أول ما يكون عندي أنا 5 أولاد بنفس المنزل و5 أولاد بمراحل مختلفة، معناتها أنا كيف بدي أعمل الامتحان عن بعد بوجود الكورونا وبوجود إنه ما فيني أبعثهم على المدرسة وبوجود ما في عنا عدد يمكن صفوف كاملة؟ يعني كله هيدا صار في زيادة إنفاق على التعليم ولكن عشان هيك نحن بدنا ننظر لبعدين. يعني إذا نحن هلأ في كثير مدارس مثل ما بعرف، أنا عم بحكي عن مبدئيا بلبنان وببعض البلدان العربية قالوا قرروا أن يعملوا ترفيع عالي هذه السنة أنه ينجح التلميذ على أن يعوض, يعني ما يعملوا الامتحانات آخر السنة. أنت عم تقول حضرتك أنه هم في امتحانات نهاية العام الدراسي, ما بعرف أنا هيك فهمت. فنهاية العام الدراسي في بعض المدارس رح تعمل, في بعض أكثر نسبة من المدارس بعض موضوعات التربية قررت أنه ترفيع الآلي بالنسبة لهالأوضاع الصحية والمثال, معناتها نحن رح يكون في عنا يعني المشكلة ببداية العام الدراسي بدهم يعوضوا, بدهم يجربوا إنه يعني يملأوا الفراغ مثل ما بقول.
دكتورة غادة زيدان مستشارة في علم النفس التربوي, كنت معنا من لبنان, شكرا جزيلا لك.
التحية لمستمعينا مستمعاتنا في كل مكان وهم يستمعون إلى هذا البرنامج معكم على الهواء تحت عنوان الامتحانات في زمن الكورونا فرص وتحديات. الساعة الآن 6:24 مستمعينا الأفاضل بتوقيت العاصمة طهران, ونحن معكم في هذا البرنامج. ندعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية والاستماع إلى البث المباشر أيضا عبر الموقع والجديد من الملفات المختلفة في الموقع على العنوان التالي arabicradio.net. أنتقل إلى تطبيق الواتساب وأرى هذه المشاركات من أحبائي الكرام التي وصلتني بإطار الحديث. أم علي من البحرين التي كتبت لنا في مشاركتها: السلام عليكم, الفرص في الكورونا في بادئ ذي البدء بالنجاح العشوائي والتقديرات هي فرص كبيرة, ولكن مع الوقت سوف يصعب الأمر إن استمرت الدروس على الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الإلكتروني, وفي النهاية هي حتما تشكل تحديا بارزا لا يحرز سبقه إلا المجدون, فتدل الأوضاع والظروف يفرض نفسه على كل جيل, مما يخلق جو غير اعتيادي ينجح فيه من نجح ويفشل فيه من يفشل. وشكرا جزيلا أم علي من البحرين, بارك الله بك, وشكرا لهذه المشاركة معنا في اللقاء. علي الموسوي من العراق كتب لنا يقول: مساء الخير, مساء النور يا علي, تحية وسلام للكادر, عليكم السلام. الواقع أنا عندي رأي ويحتاج دراسة أن تقوم المدارس بالامتحان شفهيا فقط معتمدا على أسئلة محددة ولجنة كل منهم في مكان منفصل, وهذا يخدم التباعد وبتواريخ محددة حتى تستطيع المدارس القيام بالمهمة ويتحقق دفع الطلبة نفسيا للامتحان, وهكذا ندفع باتجاه الامتحانات وهو تحدي حضاري للشعوب الإسلامية المتحضرة. علي الموسوي شكرا جزيلا من العراق لهذا الرأي. طبعا الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: نسأل الله العافية والسلامة للجميع ولطلابنا الأعزاء, بارك الله بك يا فاطمة. وإلى السعودية حيث من القطيف هذه المشاركة للأخت الكريمة أم حسن التي تشاركنا وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم, تحية طيبة لأسرة البرنامج. وبعد لقد أثر انتشار فيروس كورونا على الكثير من نواحي الحياة ومن ضمنها التعليم, حيث أغلقت الدول المدارس وأصبح التعليم عن بعد حفاظا على صحة الطلاب. وأكثر ما يقلق الطلاب وكذلك المسؤولون عن التعليم هو كيفية إجراء الامتحانات النهائية وبالخصوص لطلاب الثانوية العامة, والذي سيحدد هذا الامتحان مستقبلهم. لذلك نجد أن كل دولة تحاول فيها وزارة التعليم إجراء هذا الامتحان للطلاب إما عن طريق التابلت عن بعد أو الأجهزة اللوحية طبعا أو عن قرب, مع حرصهم على تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة لسلامة الطلاب وجميع الكادر التعليمي. أعان الله الطلاب ووفقهم, ونسأل الله أن يفرج هذه الغمة عاجلا, وشكرا لكم. ألف تحية لك أم حسن من القطيف, ونشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا, ولا زالت المشاركات موجودة إن شاء الله نكلها إلى ما تبقى من وقتنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي الآن أتوقف عند فقرة إنتاجية مع حضراتكم.
على الهامش,
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان, وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة.
يشهد العالم حاليا حدثا جللا قد يهدد التعليم بأزمة هائلة، ربما كانت هي الأخطر في زماننا المعاصر. فحتى 28 من مارس آذار 2020 تسببت جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طفل وشاب عن التعليم في 161 بلداً، أي ما يقرب من 80% من الطلاب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم. وجاء ذلك في وقت نعاني فيه بالفعل من أزمة تعليمية عالمية، فهناك الكثير من الطلاب في المدارس لكنهم لا يتلقون فيها المهارات الأساسية التي يحتاجونها في الحياة العملية. ويظهر مؤشر البنك الدولي عن فقر التعلم أو نسبة الطلاب الذين لا يستطيعون القراءة أو الفهم في سن العاشرة أن نسبة هؤلاء الأطفال قد بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس 53%. وإذا لم نبادر إلى التصرف فقد تفضي هذه الجائحة إلى ازدياد تلك النتيجة سوءا. شكرا وعودة إلى الاستوديو.
عودة طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا من إذاعتنا إذاعة طهران، ولقائنا معكم على الهواء، وألف شكر وتحية للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة الإنتاجية. ونحن كنا قبل هذه الفقرة قد استمعنا إلى مشاركاتكم وقرأنا المشاركات المكتوبة، دعونا الآن ننتقل من المكتوب إلى المسموع وهذه المشاركات الصوتية.
ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ مصطفى، تحياتيكم إلى مستمعيكم الكرام. اليوم الظرف الراهن الموجود من قبل ذلك الفيروس الذي شل كل حركة العالم، اتجهت العالم وكل الكرة الأرضية إلى وسائل أخرى للتعليم، إلى وهي وسائل عبر الإنترنت أو التواصل الاجتماعي عبر الواتساب وغير الواتساب. هذه العملية التي تنقل بها المعلومة إلى الطالب أنا أعتبرها آخر الحلول، لأن الوضع يتطلب منا هكذا. تعلم الطالب أو على الدكتور أو المدرس الذي ينقل المعلومة عن طريق التواصل أو عن طريق الإنترنت يوضح بالشكل الصحيح حتى يفهم الطالب ماذا يريد الدكتور أو ماذا يريد الأستاذ الجامعي أو ماذا يريد الأستاذ الذي الإعدادية وما شرط الإعدادية. على الطالب أن يتخذ هذه الوسيلة هي كآخر إجراء، لأن يعني المعلومة كيف تصل؟ تواصل الفيروس شل حركة التجمعات، شل حركة كل اللقاءات. فهذا العلم يجب أن يؤخذ ولو هو مستجد، لكن لظروف أحكام وظروف التي وضعت تلك المعلومات مثل هذه الصورة. بقية نقطة واحدة، أنا أريد أتحدث عن موضوع العراق. في العراق في بعض الأحيان الإنترنت ضعيف جدا، فالمعلومة لا تصل بالشكل الصحيح أو تكون متقطعة، وهذا مما يشل على عدم كشف المعلومة من قبل الطالب بالشكل الصحيح. نعزو ونقول للجهات المختصة أن تراعي ذلك من خلال منبركم الشريف، لأن إذا نقلت المعلومة متقطعة لا تتصل إلى فكر الطالب بالشيء الكامل، فهذا مثل من الله أن يحفظ الأمة الإسلامية عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
يعطيكم العافية. بالنسبة للتقييمات المدرسية عنا بلبنان في زمن الكورونا كانت جيدة تقريبا، يعني عمل كتير كان جيد من قبل وزارة التربية كرمال هيدا الطالب ما تروح عليه السنة تقريبا العام الدراسي. بس عنا شوي هيك ملاحظات كانت انه تعليم اونلاين، لانه الانترنت بلبنان كتير كان تعيش، يعني صار في تقصير من قبل طلاب وفي طلاب كتير استفادت. أكيد ما بيكون مثل الشرح العادي بالأيام الطبيعية، بس اللي حد دراسه يدرس أكيد بيوصل، وإن شاء الله بتصير الأمور للأحسن. سوسن درويش، جنوب لبنان.
نعم، نشكر جزيل الشكر حمد الحسين الشريخي من العراق والأخت الفاضلة سوسن درويش من لبنان لإبداء الرأي والمشاركة معنا في هذا البرنامج. حقيقة مستمعينا الأكارم، مثلما اجتاح وباء كورونا المستجد كوفيد-19 كما يقال حواجز الزمان والمكان، جاءت دعوات التعلم عن بعد التي صاحبت انتشار الفيروس لتجتاحي الأخرى حواجز المكان والزمان. اجتياح مكاني جعل من غياب الحواجز المكانية طبعا الثابتة في المدرسة مثلا مثارا للارتقاء إلى عوالم مختلفة، وهي عن طريق شبكات الانترنت الفسيحة، واجتياح زماني طبعا أشرنا هو لكي يمتلك أدوات التخلص من روتين الذهاب والإياب ومزاحمة الآخرين بحثا عن سرعة الوصول إلى حيز مكاني أو ربما كان أضيق مما تحتمله رحابة العقول. فقد يعني انفتح لنا عنوان تحت اضطراب التعليم بسبب كورونا أو بسبب فيروس كورونا الجديد والتصدي له. في تقرير لمنظمة اليونسكو يقول أن انتشار الفيروس سجل رقما قياسيا للأطفال والشباب الذين انقطعوا عن الذهاب إلى المدرسة والجامعة، وحتى تاريخ 12 مارس أعلن 61 بلد في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عن إغلاق المدارس والجامعات أو قام بتنفيذ الإغلاق. إذا أغلق 39 بلد المدارس في جميع أنحائها، مما أثر على أكثر من 421.4 مليون طفل وشاب. كما قام 14 بلدا إضافيا بإغلاق المدارس في بعض المناطق لمنع انتشار الفيروس أو لاحتوائه. وإذا ما لجأت هذه البلدان إلى إغلاق المدارس والجامعات على الصعيد الوطني، فسيضطرب تعليم أكثر من 500 مليون طفل وشاب آخرين وفق المنظمة، بكل ما يمتلكه من موارد سمعية وبصرية ورسوم توضيحية وصور متحركة. تحول التعليم عن بعد من أسلوب التلقين إلى أسلوب تفاعلي مصحوب بمؤثرات بصرية وسمعية، تجعل من العملية التعليمية الجامدة عملية تكون أكثر جذبا، وتساعد الطلاب على الدخول إلى المحتوى دون التوقف عند عتبات رائحة الأوراق، وهو ما سارعت وزارة التربية والتعليم في كل مكان في بلداننا العربية أيضا كانت قد توجهت من خلال الاستفادة من الطاقات المختلفة للتغلب على تعليق الدراسة لهذه الفترة التي تم إغلاق المدارس فيها. منظمة اليونسكو تشير إلى أن ثروة الموارد التعليمية الرقمية قدمت طلبات جديدة على أنظمة ومؤسسات التعليم العالي، التي تشمل تطوير مناهج ابتكارية، برامج دراسية، مسارات تعليمية وبديلة وطرق التعليم العالي. كل ذلك يمكن تسيره عبر الإنترنت والتعليم عن بعد والدورات القصيرة القائمة على المهارات. لكن تبقى بعض الأمور موجودة وبعض المسائل لا يمكن أن يتغاضى عنها الشخص أو الفرد حتى الطالب، يعني مسألة الإبقاء على حماس المشاركة يجب أن تكون موجودة. من الأمور بالغ الأهمية الإبقاء على حماس الأبناء للمشاركة، لا سيما الشباب في مرحلة الثانوية. لا تزال حقيقة معدلات التسرب مرتفعة جدا في العديد من البلدان، ومن شأن انقطاعهم عن التعلم لمدة طويلة أن يزيد هذه المسألة وهذه الأرقام. الطالب لا يذهب إلى المدرسة لتعلم الرياضيات والعلوم وحسب، ولكنه يذهب كذلك ليقيم علاقات اجتماعية، يتعامل مع أقرانه، يتعلم كيف يكون مواطنا ويطور مهارات مختلفة لديه، منها المهارة الاجتماعية طبعا. لذا من الضروري الحفاظ على التواصل مع المدرسة بأي وسيلة لازمة طبعا، وبالنسبة لجميع الطلاب يعتبر ذلك وقت لتنمية المهارات الاجتماعية الوجدانية وتعلم المزيد حول كيفية الإسهام كمواطنين في تطوير مجتمعاتهم. هنا الدور الأساس على الوالدين والأسرة، يكون بالغ الأهمية على الدوام، فإنه أشد أهمية في ذلك الصدد.
على الهواء يدعوكم للاستماع بعرض القضايا الاجتماعية والانتفاع بحلها، وهو سعيد بالوقوف عليها في كل أسرة وبلد بمؤازرتكم أنتم، فأهلا بكم في بثه المباشر. معكم على الهواء.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا من معكم على الهواء الآن السادسة عصر الدقيقة 8:30 بتوقيت العاصمة طهران. الملفت في هذا الإطار الامتحانات في زمن الكورونا، فرص وتحديات محورنا في هذا اللقاء. زملائنا في قسم الاتصالات عندما كان الزميل أمير ينسق لبعض الضيوف لكي يكونوا معنا في هذا اللقاء، البعض منهم أساتذة الجامعة، ذكروا بأننا الآن لدينا دروس عبر شبكة الإنترنت والفضاء الافتراضي، لا يمكننا أن نشارك معكم في هذه الفترة. على أي حال توجد حقيقة هذه الدروس ولا زالت تواصل عملها في بلدان مختلفة، إضافة إلى الإذاعة والتلفزيون في كل بلد. أعتقد أن هذه المسألة موجودة كما لدينا كانت في الجمهورية الإسلامية في إيران عبر قناة التعليم، القناة السابعة الإيرانية، هي تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الليل، يعني بمراحل مختلفة من الابتدائية الصف الأول والثاني والثالث إلى المراحل المتوسطة والإعدادية، يتم تقديم الدروس على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع كاملة. هناك برمجة دقيقة في هذا الإطار تأتي، وهذه من النقاط الجميلة والطيبة التي نحن نشاهدها في التعليم للأطفال نظرا لإغلاق المدارس. لمزيد من التفاصيل أحبائي الكرام، في إطار لقائنا استضيف من سوريا الاستشاري في التنمية البشرية والتربية المجتمعية الأستاذ الدكتور محمد خير اللبابيدي. أرحب بكم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم
وأهلا ومرحبا بكم بإذاعة طهران وبكل مستمعي هذه الإذاعة الكريمة.
الله يبارك فيك أستاذ محمد، شكرا جزيلا لكم. أنتم كيف تقيمون بالنسبة إلى المجال التعليمي أستاذ محمد في عصر الكورونا والذي يتم غالبا عبر الأجواء الافتراضية والتلفزيون والإذاعة؟
نحن بداية نشكر إذاعة طهران وهالبرنامج الجليل على إثارة هذه المواضيع الاجتماعية الهامة. طبعا نحن دائما بنقول لدى الإنسان قدرة كبيرة على التأقلم مع الظروف. أنا بدي أقول من خلال علم التنمية البشرية إنه مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت الظروف الاقتصادية صعبة، الظروف الاجتماعية صعبة، الإنسان زوده الله بقدرة على التأقلم والتغلب على هذه الظروف. ومن هنا ننطلق نقول إنه نحن يمكن فرضت علينا ظروف الكورونا فرض، مثل ما فرضت علينا مثلاً على دولنا الحصار وإلى آخره. هذا لا يعني أنه نحن نسكر أبواب الحياة، نسكر أبواب التعليم، لا، لابد من وجود بدائل. الآن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، نحن بصراحة بالعالم العربي والإسلامي للأسف عم نستخدمها بغير استخداماتها، يعني يمكن عم نستخدمها للتسلية، عم نستخدمها لإضاعة الوقت، نحن ممكن نستخدمها بالتعليم عن بعد، شرط وجود آليات لهذا التعليم، ناس متخصصين بهذا المجال بإشراف وزارات التربية والتعليم في هذه الدول، بشكل يكون المنهاج الموضوع عبر المواقع سهل، يوجد ناس استشاريين مثلا على مدار الساعة يتواصلوا مع الناس مع الطلاب، حتى نستطيع انه ما نوقف عجلة العلم ونتم مستمرين، لانه مثل ان العلم من لحظة للحظة عم يفرق وقولوا إيمة باللحظات.
نعم. طيب هل برأيكم يعني كانت البنى التحتية متوفرة لهذا الغرض؟
هلا طبعا البنى التحتية بالبداية كانت غير متوفرة بشكل كامل، لأنه دولنا ما عندها استعداد لهذا المجال، بينما الدول الأخرى سبقت بفراسخ بهذا المجال وعملت على تهيئة البنية التحتية. لكن تهيئة البنية التحتية ما هو بهذه الصعوبة، يعني نحن عم نحكي عن دول مثل دولنا، أو نحن مفتخر بإيران يعني اللي دخلت عصر الفضاء والقمر الصناعي الفضائي بوقت الحصار، معناته نحن قادرين إنه من خلال إمكانياتنا الذاتية ومن خلال الدول الصديقة إنه نهيئ شبكات الاتصال، نهيئ طبعا الدول عندها قدرة كبيرة إنه تستورد مثلا وسائل التواصل مثل الكمبيوترات بأسعار مخفضة بدون جمارك، يعني لازم هالأمور هي المستخدمة للوسائل التعليمية تلغى الجمارك عليها بشكل كامل. وفي دول حقيقة يعني صديقة عم تقدم هالوسائل هي بشكل شبه مجاني كمساعدة، لأنه العلم لا يقل أهمية عن الصحة.
نعم. طيب أنتم في مسألة الامتحانات أستاذ محمد، ما هو تقييمكم لإجراء الاختبارات والامتحانات عن بعد أو طريق الأجواء الافتراضية؟
طبعا يعني رب ضارة النافعة صراحة. وضع الكورونا الآن والحل والناس موجودة مثلا بيوتها، أصبح ضرورة التواصل عن بعد، أصبح ضرورة أنه الإنسان يكون مدرسته ببيته، أستاذه ببيته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم طبعا مثل ما قلنا الأمور ميسرة، خاصة إذا الدول ساعدت على هذا الأمر. أما بالنسبة لموضوع الامتحانات فنحن نستفيد من التجربة اليابانية ومستفيد من التجربة الماليزية بموضوع الامتحانات والأسئلة. يعني اليوم نحن في بعض المواد مثلا حتى بالجامعة بيفتحوا الكتاب بنحط الأسئلة بصيغة مثلا أنه ممكن الإجابة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هي بمعظم المواد، لكن في مواد مثلا يمكن
هي أوبن بوك كما يقال.
فهي مش ممكن احنا نعمل امتحان بشكل مثلا اعتيادي كالمعتاد، لكن كثير من المواد ممكن انه يمشي الوضع فيها عن طريق التواصل الاجتماعي عن بعد.
نعم جميل. اسمح لي نحن الآن نتوقف عند سؤال لمستمعين كريم معنا. سلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
أهلا عليكم السلام.
لدي سؤال من خبير البرنامج.
تفضل. أهلا بك.
ماذا بالنسبة لأولئك الأسر الذين يفتقدون للجوالات الذكية وخدمة الإنترنت، كيف يمكن إيصال خدمة التعليم والامتحان بالنسبة لهؤلاء؟
نعم.
أبو تحسين من العراق.
شكرا جزيلا أبو تحسين على سؤالك. الأستاذ محمد، أستاذ محمد كان واضح السؤال؟
تماما تماما. نحن قلنا أستاذ الكريم أنه هذا الموضوع بيتم عن طريق أجهزة الدولة، عن طريق وزارات الدولة. الدولة لديها قدرات كبيرة لتأمين ذلك، يعني مثل ما قلنا نحن من ناحية الحواسب ومن ناحية الجوالات أنه الدولة بتقرر مثلا أنه ما يكون عليها جمارك، والدولة بتقرر مثلا أنه ولا تستورد من دول صديقة مثلا بعملتها الوطنية، وقت الدولة مثلا بتقرر أن المساعدات اللي عم تيجي من الدول مثلا الصديقة ممكن تكون وسائل تعليمية من هذا المجال، توزع شبه مثلا بأسعار مقبولة أو شبه مجاني. الدولة لديها قدرة، لديها قدرة إذا أرادت. أما موضوع مثلا شبكة الإنترنت اليوم يعني نستفيد من التجارب مثل ما قلنا الماليزية وحتى الإيرانية الإنترنت مثلا بالطريق الآن على مثل أعمدة الكهرباء، لكن إذا كان في مناطق لا يوجد فيها مثلا إنترنت أو صعب الوصول إنترنت إليها، ممكن إنه نحن مثلا نعمل شبه مثلا أبنية مخصصة مثلا لطلاب هي نتيجة عليها بأماكن محددة، مثلا ما يكون التجمع كله مثلا بالجامعة أو بالمدرسة، لا بأماكن محددة مثلا بساعات معينة ممكن يجوا يستفيدوا منها أو يؤدوا الامتحانات
حتى
فيها. لكن برد إذا امتلكنا الإرادة، إذا امتلكنا الإرادة سيدي كل الأمور ممكن تزبط. وأسهل شيء اليوم هو موضوع التواصل الاجتماعي، لأنه عم يتطور تطور بشكل رهيب، يعني بشكل سريع، بشكل من يوم عن يوم يعني. وبالتالي نحن قادرين إذا أردنا وقررنا أن نساوي التعليم عن طريق البعض قادرين أن نذل العقبات إن شاء الله، مثل ما قلنا التعاون بين الدولة وبين الناس وبين أيضا الدولة وبين الدول الصديقة.
نعم. ودي أتحدث وأتوقف أيضا أستاذ محمد عند مسألة تثقيف الأهل والأولاد على الدراسة، الدراسة عن بعد. يعني مسألة الذهاب إلى المدرسة لم تكن فقط لتعلم بعض المواد الدراسية، كان فيها نوع من الأبعاد الاجتماعية، من المهارات التي يكسبها الطالب، لكن اليوم تقلصت هذه المسألة وأطرناها في إطار داخل البيت وبعض المواعيد المختلفة وربما تكون متشتتة. التثقيف للأهل والأولاد على الدراسة في هذه الحالة كيف تكون؟
هلا طبعا نحن الإنسان كائن اجتماعي، يعني هو الإنسان المشكلة إنه إذا اعتاد على شيء صعب يتخلى عنه.
صحيح.
يعني كانت من زمان مثلا التعليم عن طريق الكتاتيب، واتشتبك الكتاتيب وصارت المدارس الناس عربي، وقت مثلا المرأة كانت والله تتعلم فقط المرحلة الابتدائية وكانت المعيب إنه تروح مثلا على الجامعة، فتلقت معارضة شديدة، لكن بعدين صار الأمر عادي. وكمان الآن إحنا وقت نطلق حملة العلم عن بعد وتسخير وسائله وتسهيل وسائله حنتلقى الصراحة يعني معارضة شديدة. لا شك أنك أنت حتتلقى معارضة شديدة لأنه الإنسان يعني أهل لما يألف. وبالتالي الأمر الغريب كثير ناس ترفضوا بدايته، حتى الجوالات وقت ناس كثير رفضت حملة سنة وسنتين وثلاثة لحتى اضطرت إلى حملة بعد انتشارها. لذلك نحن بدنا الصبر وبدنا عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة نرجي الأهالي إنه العلم ما حيقل المستوى، بالعكس العلم حيرقى، وإنه حيكون وسائل التواصل الاجتماعي طريقة الفهم لدى الطالب أسهل والتعامل معها أسهل، لأنه عم تشوف الآن الطالب اللي يعني ولد اللي عمره 4-5 سنين ما شاء الله عنده آيباد بيعرف فيه أكثر مني ومنك، التعامل عن طريق هذه الوسائل حيكون أسهل وأسرع.
ربما أستاذ محمد هي من النتائج الإيجابية التي من التحدي هذا نحصله أن تتغير أسلوب تقييم الطلاب، أسلوب التعليم من التركيز على حفظ الدروس إلى حقيقة الاستيعاب والفهم ومستوى التحليل.
تماما هلا سيدي، نحن مأساة العلم. أنا من خلال مركز الاستشاري أو المحاضرات العربية مثلا سواء بسوريا أو البلاد العربية بقول إحنا عيب العلم عنا إنه قائم على التلقي، والطالب متعود إنه يأخذ المعلومة من الأستاذ ويروح يصب صب بورقة الامتحان، بينما التعليم بأوروبا هو عن طريق البحث. وبالتالي العقل عنا العقل المسلم تحول إلى مخزن، بينما العقل الأوروبي تحول إلى مركز إبداع. وبالتالي نحن ما نعرفين والله حاطين السيف على رقبة الطالب، بخاصة جريمة البكالوريا، يعني إنه والله 12 سنة حيخزنهم بآخر سنة بكالوريا ممكن علامة تروح للفرق اللي هو
يحصلها ولا.
وبالتالي هذا خطأ هذا خطأ كبير، لأنه فينا أنا عندي حالات عم عالجها الآن وقت الامتحانات عم تعاني من اكتئاب شديد، ممكن يوصل للانتحار. أيوة. من خوف شديد، من قلق شديد. لذلك نحن لازم نغير الآلية. لازم يكون الإنسان العلامة النهائية هي على حصاد العام وليس على امتحان فقط. يعني طيلة العام الإنسان بجمع علامات، وبالتالي الحصيلة الآخرانية هي العلامة النهائية، لأنه ممكن يكون بوقت الامتحان مسكين يصاب بحالة عصبية، حالة نفسية بعد السنة وضاع عمره. لاحظت كيف؟ لذلك نحن بحاجة صراحة لتغيير الهيكلية العلمية، ودائما نشتغل على موضوع أن الطالب هو اللي يبحث عن المعلومة، ونعلمه أنه في أكثر من إجابة وأكثر من وسيلة للحصول على الإجابة، يكون عنده إبداع، وإلا سبحان الله حيكون مخزن بجد المعلومة ويمكن بشقة بعد ما يخلص من الامتحان.
نعم، أشكركم جزيل الشكر الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والتربية المجتمعية من سوريا، توقفتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
شكرا لك وشكرا لإذاعة طهران وشكرا لكل مستمعي هذه الإذاعة، وإلى اللقاء.
فرصة طيبة كانت، في أمان الله.
أسرة، مجتمع، تربية، تفاعلات في الحياة الاجتماعية، استعراض للآراء والأفكار ومناقشة واعية للخيارات والحلول، وذلك في لقاء مباشر يجمعنا معكم على الهواء.
نعم، عدنا لكم مستمعينا من جديد، ولإطار حديثنا من الامتحانات في زمن الكورونا، فرص وتحديات اللقاء من معكم على الهواء، ومشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، المشاركة الصوتية التالية، نستمع.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى وجميع المستمعين، معكم صبحي عبد الحميد. امتحانات الطلاب في زمن الكورونا، هنا يجب على الطلاب أن يستعدوا الامتحان بجرأة وعدم الخوف من الفيروس مع الاحتراس منه في نفس الوقت، وأن لا يضيعوا فرصة النجاح مهما كانت الصعاب والتحديات التي يواجهها الطلاب. شكرا لكم والسلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام صبحي عبد الحميد، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذا البرنامج. وطيب، دعونا في هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا نستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية، ونعود لكم إن شاء الله لنستجمع أطراف الحديث.
Thank you.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، تتمثل الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع الظروف الحالية في استخدام جميع الوسائل الممكنة التي توفرها البنية التحتية الحالية في مجال التعليم أو الاختبار والتقييم. فعلى صعيد التعليم، يمكن استخدام أدوات الإنترنت في إتاحة مخططات الدروس ومقاطع الفيديو والدروس التعليمية وغيرها من الموارد لبعض الطلاب ولأكثر المعلمين على الأرجح، ولكن ينبغي أيضاً الاستعانة بالمدونات والتسجيلات الصوتية والموارد الأخرى التي تستهلك قدراً أقل من البيانات، وينبغي العمل مع شركات الاتصالات على تطبيق سياسات تعفي المستخدمين من الرسوم لتيسير تنزيل مواد التعلم على الهواتف الذكية التي يحملها أكثر الطلاب في الغالب. وأما بالنسبة إلى الامتحانات وعملية تقييم المستوى العلمي للطلاب، يمكن القول إنه حان الوقت لإعادة النظر في أساليب التقييم القديمة، بحيث يملي المعلم على الطالب بعض المفاهيم ويطلب منه استذكارها حرفا بحرف ليقيم مدى حفظه للمادة وليس مستوى فهمه وإدراكه لها. لقد حان الوقت في ظل أزمة جائحة الكورونا أن نخوض في مجال تقييم من نوع آخر، كأن نطلب من الطالب أن يعبر عن نظرته ومدى استيعابه وفهمه للمادة المطروحة وكيف يقوم بتحليلها ومناقشتها، ليقوم الأستاذ بالتالي بإعطاء درجة التفوق ليس لمستوى ذاكرة الطالب بل لمستوى فهمه واستيعابه وقدرة تحليله ودراسته للموضوع. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في برنامج معكم على الهواء.
نعم، نعود لحضراتكم مستمعينا، شاكرين للزميلة علياء صالح تقديمها هذه الفقرة. حقيقة أمام جميع الأنظمة التعليمية مهمة واحدة، ألا وهي التغلب على أزمة التعلم التي نشهدها حاليا والتصدي للجائحة التي نواجهها جميعا. والتحدي الماثل اليوم يتلخص في الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التعلم والتعليم المدرسي ما أمكن، والاستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار تحسين التعلم بوتيرة أسرع. يجب على الأنظمة التعليمية مثلما تفكر في التصدي لهذه الأزمة أن تفكر أيضا في كيفية الخروج منها وهي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع الأطراف الفاعلة فيها، وطبعا بإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وكذلك ضمان حصول جميع الأطفال على فرص تعليم جيد ومتساوية. طبعا تكون هذه الفرص لكافة أحبائنا أطفالنا والذين يدرسون في هذه الأيام ويحاولون أن يكسبوا مهارات طيبة وجميلة وأن يجتازوا هذه الامتحانات وهذه السنة الدراسية بنجاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود الأمور إلى ما كانت سابقا عليها كما أشرنا وبطريقة أفضل. نتعلم الكثير، كما يقال الجميع يقول العالم يختلف ما بعد كورونا، وطرق حياتنا تختلف، نمط حياتنا مختلف، أصبحت هذه المسألة واضحة للجميع وماثلة للعيان، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذه الغمة وهذه الجائحة ونعود إلى أيامنا لكي نستطيع أن نتعلم ونتعلم ونتعلم أكثر وأكثر من ذي قبل. ألف شكر وتحية لمتابعتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا، في أمان الله.